خير. طال الفصل في التنبيه الأول، وعندنا خطأ مطبعي وهو ما قال تنبيهان. هذا التنبيه الذي ذكره رحمه الله تعالى هو التنبيه الأول في مناقشة المصنف رحمه الله في قوله: وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم. نظر فيه من جهتين: الجهة الأولى
أنه كسر الكسر على إبداء
أنه نعم كسر الكسر
على تخلف الحكم عام وجود الحكم،
نعم على تخلف يعني على وجود تخلف الحكم عند وجود الحكم وحكمة موجودة،
والكسر
عام من ما ذكره. وسيأتي تعريف الكسر بهذا المعنى الأعم في تنبيهات المصنف رحمه الله تعالى. والتنبيه الثاني أنه قال فغير لازم من غير إشارة إلى خلافه، وذكر المصنف رحمه الله أن هذا قول مجاز الأصوليين، عشان قيصري ذكر أن هذا قول لبعض الأصوليين واختيار لبعضهم، وجماعة آخرون من الأصول صححوا القدح له وذكر منهم. فهذا النوع الذي ذكره المصنف وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، والذي جزم بأنه غير قادح، من يمثل له إبداء الحكمة بدون الحكم؟ من يمثل له عند من؟
العاصي
في الكفر.
وهي الشقة.
نعم. هذا الآن العاصي في شفره هذا لماذا بارك الله فيك؟ الأصل في هذا ما هي الحكمة أولا في السفر؟ يعني ما تكون في السفر؟ الحكمة في الترخص في السفر هي المشقة التي تحصل، وهذه المشقة التي تحصل قد توجد هذه المشقة مع تخلف الحكم وهو القصر، وذلك في من؟ في أصحاب الأعمال الشاقة. أصحاب الأعمال الشاقة المشقة موجودة والحكم تخلف، لأن عندنا سفر وعندنا قصر وعندنا حكمة وهي دفع المشقة المحاصرة في السفر. هذا الحكم الذي هو القصر قد يتخلف مع وجود الحكمة وهي دفع المشقة، وهي المشقة التي لأجلها حصل هذا الترخص. فأصحاب الأعمال الشاقة عندهم مشقة ربما تزيد على مشقة المسافر، ومع ذلك لا يقصرون ولا يكثرون، لا يقصرون ولا يكثرون. فهنا وجدت الحكمة وهي الأصل أن ترخص لأجل المشقة ما تخلف الحكم أو عدم القصر وعدم ماذا وعدم المشقة في نهار رمضان. قال رحمه الله تعالى: قال ومن أنواع الكسر تخلف الحكمة مع وجود الحكم عكس الأولى. كيف فيه؟ هل ينتفي فيه الحكم من انتفاء حكمته أو لا ينتفي؟ بناء على أن المعلل للمضان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة، نظرا إلى إناقة الحكم بالمظنة. وإلى هذا الخلاف أشار في المراقي في مراقي السعود بقوله عند الكلام على العلة في البيت 671: قال في البيت 671: وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا. وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي النفي معطوف على ثبوت، والنفي خلاف عرف، يعني الخلاف معروف إذا ثبت الحكم عند انتفاء المظنة، يعني عند انتفاء الحكمة التي علقت في المظنة. عندك مثلا مثال ذلك كما أثر فيما مضى المسافر ولم تلحقه مشقة، هل له أن يترخص بأحكام السفر؟ الجواب نعم. فكيف يترخص بأحكام السفر والحكمة منتفية؟ فوجد الحكم وترخص بأحكام السفر ومع تخلف الحكمة، وهي أنه إنما رخص لأجل المشقة. يقال الحكمة أو الحكم معلق بالمظان، والسفر مظنة للمشقة، فعلق الحكم بالسفر لكونه مظنة للمشقة. فكل سفر صح أن يقال له سفر فإنه يحصل فيه الترخص، وإن تخلفت الحكمة في بعض صوره كما في صورة المحمول في السفر والذي لا يخص بمشقة ما. قال وقال في شرحه لمراق السعود المسمى بنشر البنود المسمى بنشر البنود، لكن قال لكن الفروع، كنت أريد أقرأها بيتا من الشعر، تعودنا على المراقي أنها رياض. قال لكن الفروع مبنية على هذه القاعدة، منها ما رجح فيه ثبوت الفقه، يعني هذا الكلام الذي سيأتي من صاحب المراقي في هذا النوع، وهو تخلف الحكمة مع وجود الفقه. إذا تخلفت الحكمة الآن يا أخوان، إذا تخلفت الحكمة هل ينتهي الحكم أو لا ينتهي الحكم؟ يقول الذي يعلل بالمضان، الذي يعلل الشيء المعلل بالمضان لا ينتفي بانتفاء حكمته، لا ينتفي بانتفاء حكمته. فالترخص أحكام السفر علقت بالسفر لأنه مظنة للمشقة، فلا ينتفي، تنتفي هذه الأحكام عدم وجود تلك المشقة، لأنه إذا علق بالمظنة فإنه يكون ما ذكر بارك الله فيك لا ينتفي الحكم بانتفاء حكمته. الكلام الذي سيأتي من صاحب نشر البنود صاحب المراقي، هذا الكلام الذي سيأتي يقول هناك فروع يعني مسائل فقهية منها ما رجح فيها الفقه مع انتفاء حكمته، ومنها ما رجح فيها انتفاء الحكم بانتفاء حكمته. يعني يريد أن يقول لم يمشوا على شيء مضطرب في ذلك، وإنما تارة ينفون الحكم بانتفاء حكمته، وتارة يثبتون الحكم مع انتفاء حكمته، ولذلك سيمثل بشطرين. قال هنا منها ما رجح فيه ثبوت الحكم، يعني مع انتفاء حكمته، ثبت الحكم مع انتفاء حكمته كأحكام المسافر التي تقدمت، وصاحبه غير ماذا شاقا عليه السفر، لم تحصل له أدنى مشقة في السفر. ومنها أيضا قال كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم، إذا استبرئت المرأة، إذا استبرئت المرأة سواء أكانت مثلية والمحصنات من والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم في أول الجزء الخامس، والمحصنات من النساء يعني في سياق المحرمات، المحصنات من النساء المتزوجات من النساء، لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة متزوجة بشخص آخر إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا المثليات، فإن المثليات سواء نزول الآية من إزالة المثليات، فالمثلية التي أخذت من الكفار وكانت تحت رجل، فإنها إذا وقعت في يد المسلم وكانت ومن نصيبه ومن سهمه فإنه يستبرئها، يستبرئ رحمها بحيضة استبرئ ورحمها بحيضة، فهذه المرأة التي استبرئ رحمها بحيضة مثلا وفي غير الصور صور خلع مثلا ولا غيره، هذه التي استبرئ رحمها بحيضة الصغيرة الصغيرة أو المرأة التي علم أنها لا تنجب، لماذا يستبرئ الرحم؟ لأجل أن يتحقق يعني لأجل تحقق براءة الرحم، هذه الصغيرة قد تحقق براءة رحمها لأنها لا تحمل في هذا السن، وكذلك أيضا التي علم أنها أيضا لا تحمل قطع بأنها لا تحمل إما لكذا أو لآخر لشيء أو لآخر هذه تستبرئ أيضا، فهنا ثبت الحكم وهو الاستبراء مع تخلف حكمته، الحكمة من الاستبراء هو تحقق خلو رحم تلك المرأة من ولد لمن كانت تحته لمن كانت تحته، فهنا قد تحققت براءة الرحم ومع ذلك تستبرئ. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف قال كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء وهي تستبرأ ويتستبرئ رحمها. قال وكمن مسكنه في على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة فإنه يجوز له القصر في سفره هذا. رجل مسكنه في البحر كان يكون على سفينة، يكون مثلا على سفينة ذهابه وإيابه فيها ولا يشعر قد تعود على البحر تماما، لا يشعر بأدنى مشقة في ذلك البحر في ذلك السفر إلى غير ذلك، هذا لو يعني نفرع على أنه مقيم لأن أهله فيه وكذلك مسكنه فيه ومأكله فيه ومشربه فيه فهو مقيم، حكم حكم مقيم. لو نزل إلى سفينة أخرى فقطع فيه هذه السفينة مسافة السفر وهو على ما يحددونه 4 برد على قولهم أو مسافة السفر، قطعت به السفينة في لحظة يعني في سرعة يعني هائلة قطعت به مسافة السفر، فإنه يجوز له القصر في سفره هذا، يقصر في هذا السفر الذي نزل عن مسكنه ثم ركب السفينة أخرى فذهب وسافر، يقصر في السفر مع أنه قد اعتاد البحر ولا تلحقه مشقة فيه. فإن قال هنا وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطع في مسافة القصر في لحظة فإنه يجوز له القصر في السفر هذا مع انتفاق المشقة التي هي الحكمة في أحوال السفر. قال ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته، هذا القسم الثاني والشطر الثاني، الشطر الأول يرجح فيه ثبوت الحكم والشطر الثاني رجح فيه انتفاء الحكم. قال قطعا إلغاء المظنة من أصلها أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها، يعني إما أن يكون إلغاء المظنة من أصلها وإما أن يكون يعني شيء دل على إلغاء المظنة في تلك المسألة التي ورد فيها الدليل بعينها. قال وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل، على هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها، لو أن إنسانا خرج من قبره أو من دبره بولا أو غائطا يستنجي أو لا يستنجي؟ يستنجي. ما هو سبب استنجاء خروج ذلك الشيء وما هي الحكمة في هذا؟ الحكمة أن هذه الأشياء نجسة وأنها لوثت المكان فيحتاج إلى تطهيره. لو أن إنسانا خرج من قبره أو من دبره حصاة وخرجت لا بلل فيها، ما فيها أدنى بلل، فهل يستنجي أو لا يستنجي؟ قال مثل له مصنف هنا في ماذا؟ في انتفاء الحكم لأنه لا يستنجي. ومنهم من ينازغ في انتهاله فيقول يستنجي، فلذلك قال وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصات لا بلل معها، يعني هل يستنجي أو ما يستنجي نظر على بلا اعتبارين، والغسل من وضع الولد جافا امرأة وضعت ولدها جاء سماد ولا شيء من الدم، هل تغتسل؟ قال وكعدم نقض الوضوء إذا لم توجد النزلة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع، يعني الذي يمس ذكره بشهوة مثلا و يعني يمس بشهوة ولذة وما يمس بشهوة ولذة هذا يتوضا، لأن هذا اللمس مظنة لماذا؟ لخروج شيء منه. ولكنه لو لمس من غير لذة ولا شهوة فإنه قد أمن من خروج ذلك الشيء، لأن ذلك الشيء إنما يخرج تأثرا بتلك الشهوة التي قارنت اللمس. قال والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة، يعني في هذه المسائل يختلفون. وذكر رحمه الله تعالى المصنف في أضواء البيان في المجلد الخامس 429 ذكر مسائل من ذلك، وذكر هذه المسألة أيضا، ومما مثل له هناك في المجلد الخامس 429 مثل بمسألة في الإحرام، وهي ما حكم التطيب المحرم؟ المحرم يحل له الطيب أن يتطيب؟ ما يحل له أن يتطيب؟ ولو كان أخشم، من هو الأخشم؟ الذي لا يشم، ما يشم الروائح، لو كان أخشم يحل له أو ما يحل له؟ لا يحل له. هذا الحكم مبني على هذه المسألة، وهو أن تخلف الحكمة لا يلزم منه أن يتخلف الحكم، فالحكم موجود وقد تخلفت حكمته، لأن تحريم الطيب على الحاج لماذا؟ لأنه ريح يشم. وماذا بارك الله فيك أن ذكروا ذلك، وهذه الحكمة التي لهذه يحرم الطيب، وإن تخلفت في بعض الصور كصورة هذا الأخشم فإن الحكم لا ينتهي بل يبقى. قال رحمه الله ومن المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة ما لو قال لامرأته أنت طارق مع آخر جزء من الحيض، فهذا طلاق صادف الحيض وهو علة لتحريم الطلاق، ولكن يستعقب العدة فلا تطويل فيه. يعني رجل قال لامرأته، لو قال رجل لامرأته أنت طالق، قال لها أنت طالق في أول حيضها، هذا طلاق سني أو بدعي؟ بدعي، لأنه منهي عنه، هو طلاق بدعي. ما هي الحكمة في ذلك؟ يعني لماذا منهي عنه؟ أو التحريم سببه أنه وقع طلاق في وقت الحيض، ما هي الحكمة في ذلك؟ قالوا لأن في ذلك تطويلا على المرأة، من الأشياء التي تعلّلها بها، قال لأن في ذلك تطويلا على المرأة إذا طلقت في حيضها، لو طلقت في الحيض التي فيه، فهذا الحيض على القول بأنه ماذا؟ بأن الطلاق ينفذ، بأن الطلاق يكسر عليه طلقة وأنها تعتد بعده، هذا الحيض الذي وقع فيه الطلاق يعتد به في الحجة أو لا يعتد به، فإذا تحتاج بعد ذلك إلى طهر كان ثم حيضة وثانية وثالثة، ثلاث الأقراء حيضة وثانية وثالثة بالإضافة إلى الحيض التي وقع فيها، ففيه تطويل لعدة المرأة، لأن الحيض التي هي فيه لا يحتاج. لو طلقها في آخر جزء من هذا الحيض من حيث الوقت يكون كما لو طلقها في أول جزء من ذلك الطفل، ما في فرق في الوقت، ما في تطويل. لو كان مثلا هي حائض وتطهر مثلا الساعة 12 وهي حائض الساعة 12:55 فطلقها في 12:55 الخمس دقائق ما تطويل، فسيكون كما لو طلقها الساعة 12 من حيث أنه ما في تطويل، لو طلقها الساعة 12 تعتد حيضة ثانية ثالثة، ولو طلقها قبل أن تطهر بخمس دقائق تعتد أيضا حيضة أولى والثانية الثالثة، فما في تطويل ولا مشقة عليها بذلك للتقارب. فيقول هنا هذه يعني الحكمة. قال هنا فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل منتفية هنا لأنه في آخر جزء من الحيض. قال فمنهم من نظر إلى المعنى وقال هو سني. فقال قال الطلاق في آخر جزء من الحيض سني، نظر إلى المعنى ما في تطويل. ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل وهو الحيض فقال هو بدعي فنظر إلى المظنة وإن لم وينتفت الحكمة. الصواب في هذا أنه بدعي، كل طلاق وقع في حيض فهو بدعي إذا علم صاحبه بذلك، فإنه يكون مخالفا لما لا للشرع في تطليق المرأة، فهذا لا ينكر فيه. ثم أيضا مسألة التطويل وعدم التطويل هذا إنما هم استنباط الفقهاء، قد وافق ربما وفقوا بذلك وربما صنفوا وليس بأمر جاز فيه، وإنما هو استنباط استنبط الحكمة لذلك من يعني في هذا كذلك وليس بملزم. وإنما علق الطلاق الطلاق المحرم إذا كان في جمع حادثة في أوله أو في آخره كلاهما بدون. نعم
الحكمة في هذا أنه لو فتح المجال المطلق طلق غيره سيكون في رفض سيطلق حتى الطلاق.
هذا يمكن، لكن لو ماذا بارك الله فيك، لو غضب في طهر لم يجامعها فيه له أن يطلق لو أن يطلق، لو غضب في طهر لم يجامعها فيه
يغلب
التاهل. لا يعني الآن لو غضب في طهرها وهي طاهر لم يجامعها في هذا الطهر ثم حصل منها شيء غضب، هل يقال انتظر إلى طهر آخر حتى تهدأ أو له أن يطلقها؟ له أن يطلقها لأنه طلق في طهر لم يجمعها فيه، وإنما لو غضب وهي في حيضها أو لم يغضب وهي في حيضها غضب أو رضي وهي في حيضها ما له أن يطلقها. إذا كان قد بلغت الروح السلطان وهو موقع 100% أنها سيطلقها جاء في زمن الحيض ما يمكن أن يتراجع في زمن حيض وفي زمن طهر، هم طلق مطلق الحامل الشيء محدد لمسألة حيض. إذا كانت المرأة في حيضها لا شك أن تحريم الطلاق وقع على الحكمة، ولكن هذه الحكمة قوله من التطويل وعدم التطويل هذا يعني شيء إنما هو استنباط منهم رحمه الله، فيحتاج إلى ماذا بارك الله فيك، ليس يعني بقطعه إنه استنباط من الفقهاء رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وكذلك لو قال لها أنت طالق مع آخر جزء من الطهر، يعني الحاصل من هذا أن هذه هي القاعدة العامة، هذه هي القاعدة العامة، هل ينتفي الحكم بانتفاء حكمته في الشيء الذي علل بالمضان، هل ينتفي الحكم بانتفاء علته أو لا ينتفي مع انتفاء يعني مما هل ينتفي الحكم بانتفاء حكمته أو لا ينتفي؟ نعم هذه يعني أولا نحتاج إلى هذه الحكمة، ما الذي أثبتها؟ هل ثبتت استنباط الفقهاء أو ثبتت في الأدلة؟ ثم أيضا التصريح في ذلك يعني ما يعني ما لو هو أن الحكم إذا ثبت لعلة ثم استنبطت الحكمة من تلك العلة فإنه يكون ثابتا ولو تخلفت تلك الحكمة كما في هذه الصور التي مرت بنا. قال رحمه الله تعالى فعلى أن هذه المسائل المذكورة وإن كانت كثيرة ينتفي فيها الحكم انتفاء حكمته، فتخلف الحكمة عن الحكم كسر قادحا في العلة. في هذه المسائل لو قلنا الحكم ينتفي بانتفاء حكمته فإذا انتفاء الحكمة كسر ويقدح في العلة، كسر قادحا يقدح في العلة، ولذا انتفى حكمها بانتفاء الحكمة. وعلى أن الحكم فيها باق مع انتفاء حكمته فعلى قول من يقول إن هذا النوع من الكسر غير قادح فلا إشكال، الذي يقول إذا انتفى الحكم إذا ثبت الحكم مع انتباه العلة هذا لا يقدح لا يقدح في ذلك الحكم فلا إشكال ما فيه إشكال في هذا العمل وإنه إشكال على قول من يقول قال وعلى قول من يقول إنه قادح فالجواب عنده إلى آخر الآن يا أخوان لا بد أن نرجع فنلخص المثل ما تشعب علينا عندنا حكم وعندنا علة وعندنا حكمة ما هو الحكم الترخص الوجوب التحريم الاستبراء كذلك أيضا نقاط طلاق على نقاط طلاق إلى آخر وما هي العلة العلة مثلا السفر كذلك أيضا من هذه المسائل التي ذكرت اللمس لمس الذي ينقض بسبب اللمس إلى غير ذلك وما هي الحكمة الحكمة لدفع المشقة التخصيص إلى غير ذلك من الحكم لو وجد الحكم والحكمة والعلة في إشكال ما في إشكال لكن العلة موجودة خلونا في السفر العلة موجودة والحكمة مفقودة فما ماذا يكون الحكم يوجد الحكم إذا وجدت العلة وجد الحكم والحكمة تخلفت تخلف العلة على الحكمة هل يقدح في هذا الحكم هل يقدح في هذا الحكم ما يقدح الذي يقول أنه ما يقدح يقول انتفاء يعني ثبوت الحكم عن انتفاء العلة كسر يقول ليس بقادح ما هو قادح في هذا الحكم لكن لو وجد الآن في المثال الأول ماذا يا أخوان انتفت في نفاس المسافر على محمل انتفت الحكمة ووجد الحكم في عكسه رجل في مشاعة حصلت له مشقة كثيرة بسبب أمان الشاقة والحكم منتفي انتفت الحكم ووجدت الحكمة انتفت الحكم ووجدت الحكمة فهل وجود الحكمة مع انتفاء الحكم وجود الحكمة مع انتفاء الحكم لماذا انتفاء الحكم هنا؟ لعدم وجود العلة ما هي العلة يا اخوان؟ السفر العلة السفر العلة السفر قال المصنف رحمه الله ينتفي الحكم بانتفاء الحكمة يعني قال فعلى أن هذه المسائل المذكورة وأمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكم لانتفاء حكمته فتخلف الحكمة عن الحكم كسر قادح في العلة في هذه الأشياء التي تقدمت المسائل كلها تخلف الحكمة عن الحكم يكون كسرا قادحا في العلة يقدح في تلك العلة ويقال هذه العلة ليست فيه وإنما العلة شيء آخر ولذا انتفى حكمها بانتفاء الحكمة وعلى القسم الثاني أن الحكم باقا لم ينتفي ولو انتفت العلة فمنهم من يقول هذا النوع ليس بقادح وهذا ما فيه إشكال ومنهم من يقول قادح إذا وجد الحكم انتفت العلة فيقول قادح يحتاج إلى جواب يحتاج إلى جواب ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا فقال وعلى قول من يقول إنه قادح فالجواب عنده أن هذه المسائل علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة ما هو تحقق وجود الحكمة بمظنة وجود الحكمة والمعروف أن المعلل بالمظان لا يتخلف الحكم فيه لتخلف الحكمة لأن الحكم فيها منوة بالمظنة وأشار بعض أهل العلم إلى هذا لقوله إن علل الحكم بعلة غلب وجودها ارتفع بها عن الطلب لها بكل صورة داخل قوله إن علل الحكم بعلة غلب وجودها يعني غلب وجودها غلب وجود هذه العلة اكتفى بها عن الطلب لها بكل صورة يكتفى بوجودها في أغلب الصور عن وجودها في بعض الصور فهنا يقال في هذا المسافر الذي سافر على محمل نقول الحكمة هذه وجدت في أكثر المسافرين فانتفائها في هذه الصورة الواحدة وهي صورة مسافر على محمل لا يضر لا يضر. إن عمل الحكم بعلة غلب وجودها يعني وجود حكمتها اكتفى بذا عن الطلب لها بكل صورة، يكتفى بذلك عن طلب هذه الحكمة بكل صورة من الصور. قال وعليه فالمانع من القدح بهذا النوع، لماذا لم يقدح هذا النوع من بهذا النوع من الكسر؟ إناطته، عندكم إناطته؟ ما أدري ما هي إناطته، الحكم بمظنة الحكمة لا بنفس الحكمة، وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطها. فلو علقنا حكم قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان مثلا بفصول المشقة لم تنضبط هذه الحكمة لاختلافها، لاختلاف الأشخاص والأحوال. نحتاج ما هي مشقة، ما هو قدرها؟ الناس منهم من يحصل له مشقة أدنى مشقة فيقوم نصفه، وآخر تكون له مشقة عظيمة ويقول أنا ما حصلت مشقة، إلا غير ذلك الشخص يختلف الناس. فعلق الحكم بشيء ثابت لا يختلف الناس فيه وهو السفر، وهو السفر. وإن اختلف الفقهاء في تحديده لكنه بعد يتفقون على أنه إذا ثبت له اسم السفر فإنه تحصل له أحكام. نعم. قال فأنيط بسفر أربعة برد مثلا لأنه مظنة المشقة، ومن هنا لم ينظر إلا للمظنة عند من يقول بذلك، لم ينظر إلا للمظنة عند من يقول بذلك. وهذه الفائدة يعني بعد ذلك في التنبيهات التي يذكرها بعد أو في آخر المصحف، لأنه ذكر كم نوعا ذكر الآن، ذكر كم نوعا ذكر في من أنواع القدر، من أنواع الكف، نوعين: إنشاء الحكم مع وجود الحكمة، وإنشاء الحكمة مع وجود الحكمة. نعم، تخلف الحكم عن وجود الحكم، وتخلف الحكم عن وجود الحكمة، ذكر نوعان، والنوع الثالث سيأتي إن شاء الله تعالى غدا، ويأتي بقية الكلام عليه في الجلسة القادمة بعد غد إن شاء الله تعالى.